السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نسألك في استئنافنا لهذه الدروس والمحاضرات التوفيق والسداد، وأن نكون في ما نسير عليه وما نقوله على منهاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. كان المفترض أن نواصل درسنا في صحيح مسلم، لكن لغياب أكثر الطلاب المستفيدين من هذا الدرس فسيكون لقاؤنا الليلة في محاضرة، وهي محاضرة أرجو أن تكون ماتعة، وموضوعها حبيب إلى القلوب، وهو الحديث عن آداب زيارة المسجد النبوي، هذا المسجد المبارك. ومن فضل الله تعالى عليك أيها المبارك أنه سبحانه وتعالى من عليك بأن جئت إلى هذا المسجد ويسر لك ذلك وأن تصلي فيه، وسيأتي بيان فضل الصلاة فيه. هذه نعمة عظيمة اختصك الله تعالى بها، فوجب علينا جميعا أن نشكر الله تعالى على هذا الفضل العظيم منه. هذا المسجد النبوي يشرع لكل مسلم ومسلمة شد الرحال إليه، والدليل على ذلك في المشروعية ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذن يشرع للمسلم أن يعزم وهو في بلده على شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعد العدة لهذه الرحلة المباركة من جمع للمال وما يلزم من حجوزات حتى يصل هذا المسجد المبارك. فهذا مشروع شرعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في هذا المسجد لها فضل عظيم عند الله تعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا رواه مسلم. وروى جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وهذا أخرجه بهذا اللفظ أحمد وابن ماجه. والأحاديث في بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن نكتفي بهذا لننتقل إلى مسألة مهمة: كيف تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا تقول إذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنبه يا أيها الأخ الحبيب، وكذلك أيها الابن الحبيب، ليس لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خاصة ولا ذكر خاص. انتبه، فالمسجد النبوي كسائر المساجد في صفة الدخول إليه وفيما يقال عند دخوله، فإذا ليس هناك صفة خاصة في الدخول ولا شيء يقال عند مسجد النبي صلى الله عند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يقال عند بقية المساجد أو في الدخول إلى مسجد من المساجد. فإذا يستحب للداخل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يستحب لهذا الداخل حينما يدخل أي مسجد من المساجد أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله. ماذا يقول؟ يقول عند دخوله المسجد النبوي مثل ما يقول عندما يدخل أي مسجد من المساجد. ماذا يقول؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر والدعاء كما قلت لكم، وقرر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء، يقوله المسلم عند دخول أي مسجد من المساجد ومنها المسجد النبوي. وهنا مسألة أخرى، تحية المسجد النبوي مثل أي تحية لمسجد من المساجد. فإذا دخل المسلم المسجد النبوي فإنه يصلي ركعتين، وهذه أو هاتان الركعتان يدعو المسلم فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ولكن تنبه أن كون الإنسان يدعو في مكان فاضل فهذا أحرى بالإجابة، وأنت حينما تدعو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تدعو في أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. ومن المعلوم أن الأفضل كما قال الشيخ ابن باز وغيره أن يصلي المسلم هاتين الركعتين في الروضة الشريفة. إذن الأفضل إذا دخلت المسجد النبوي أن تحرص أن تصلي تحية المسجد أين؟ في الروضة الشريفة إذا تيسر لك ذلك. لكن إذا لم تحجز موعدا فإنك تصلي في أي مكان من المسجد، لكن لا تيسر لك أن تصلي في الروضة الشريفة تؤدي تحية المسجد فهذا أفضل وأحسن. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يستدلون، انتبه، يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يستدلون في أن تحية المسجد الأفضل أن تؤدى في الروضة الشريفة، يستدلون بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تنبهت؟ هذا فضل للروضة وسيأتي الكلام عنها، ولكن لا بد كما قلت من مراعاة الأنظمة الموجودة في ترتيب دخول الناس إلى الروضة الشريفة. يعني لا يعني هذا الفضل أن الإنسان يتجاوز الأنظمة، بل يلتزم بالأنظمة. ومن الالتزام بالأنظمة كما هو معمول به الآن أن تحجز موعد وتدخل حسب الموعد، وهذا فيه هذا الترتيب في صالح لجميع زائري المسجد النبوي. هنا مسألة يسأل عنها كثير من الأحبة: هل تضاعف النافلة في المسجد النبوي؟ يعني الآن أنت صليت تحية المسجد، صليت ركعتين أو صليت السنة الراتبة بعد المغرب أو بعد العشاء، هل تضاعف هذه النافلة أو لا تضاعف؟ بعض العلماء مثل الطحاوي رحمه الله ذهب إلى أن النافلة لا تضاعف، وأن المراد بالتضعيف المقصود به الصلوات المكتوبة الصلوات الخمس. لكن أكثر أهل العلم تنبه، أكثر أهل العلم يعني رأي الجماهير من أهل العلم أن النافلة تضاعف، وممن نص على التضعيف من فقهاء الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. إذن النافلة تضاعف، صليت الراتبة بعد المغرب أو بعد العشاء فإنها تضاعف، صليت ركعتين سواء تحية المسجد أو غيرها فإنها تضاعف. إذن الراجح ما هو في الراتب في النوافل؟ أنها تضاعف. وكذلك هذا يجعلنا أن نقول أنه يستحب لزائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من النوافل، يكثر من الصلوات النافلة في أي مكان في المسجد، في الروضة إن تيسر وفي غير الروضة الشريفة، لما سبق من أن النوافل تضاعف، النوافل تضاعف. فإذا استطعت أن تصلي النوافل في الروضة فهذا حسن، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة الشريفة لها فضل عظيم، عندنا حديث صحيح مشهور وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا رواه الشيخان لاحظ البخاري ومسلم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال الحافظ ابن عبد البر قال قوم، يعني ما معنى روضة من رياض الجنة؟ قال ابن عبد البر قال قوم من أهل العلم معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل هذه البقعة روضة في الجنة، هذا التفسير الأول لمعنى قوله روضة من رياض الجنة. وقال آخرون هذا على المجاز، كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليها يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك، شبه ذلك الموضع الذي يتعلم فيه بالروضة لكرم ما يجتنى منها، وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة، وكما يقال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني المراد أن بر الوالد يوصل إلى الجنة. قالوا هذا جائز مستعمل في لسان العرب، لكن أقول المعنى على حقيقته. لماذا نؤول؟ فلا نؤول، المعنى على حقيقته، فتكون هذه البقعة هذه الروضة حقيقة مقتطعة من رياض الجنة، أو أنها تنقل بعينها في الآخرة إلى الجنة وتصير روضة من رياض الجنة، هذا هو الراجح. إذن على الحقيقة ليس على التأويل. وعندك هنا أن منبره صلى الله عليه وسلم على الحوض، هذا هل ثبت؟ نعم ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اسمع، ومنبري على حوضي. هذا من رواه الشيخان البخاري ومسلم. ولسائل أن يسأل فيقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي؟ المعنى قال جمع من العلماء في تفسير قوله ومنبري على حوضي أن ينقل منبره صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه يخاطب فيه الصحابة بخطبة، ينقل هذا المنبر في الدنيا يوم القيامة فينصب على حوض، يعني ينقل هذا المنبر الذي في الدنيا يوم القيامة ينصب على حوضه صلى الله عليه وسلم، ثم تصير قوائمه رواتب في الجنة كما في حديث أم سلمة. وقال جمع من العلماء بل هو منبر آخر يوضع له هناك على الحوض يوم القيامة غير هذا المنبر. عرفتم الفرق بين المعنيين؟ المعنى الأول أن منبره هذا الذي كان يخطب عليه في الدنيا ينقل إلى الآخرة وتكون العبارة على الحقيقة وتكون قوائمه رواتب في الجنة. لكن بعض أهل العلم قال هو منبر آخر ليس هذا المنبر، يعني يؤتى بمنبر له صلى الله عليه وسلم فيوضع هناك يوم القيامة على الحوض. ما الراجح يا أحبتي؟ الراجح الأول، لأنه ليس في الحديث ما يدعو إلى التأويل ويقتضي التأويل، ثم هذا التأويل لو أخذنا به هو قطع للكلام عما قبله بلا ضرورة كما قاله الباجي. وأيضا يؤيد أن المراد الأول أن نفس منبره في الدنيا يكون في الآخرة ويوضع على الحوض، يؤيد هذا ما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام منبري هذا. تنبه، ما الجديد هنا في هذه الرواية عندك؟ هذا منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. فإذا اسم الإشارة هذا صريح في إرادة المنبر النبوي الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، والله تعالى أعلم. إذن قال منبري هذا، إذن هذا منبره نفسه يكون يوم القيامة على الحوض وقوائمه رواتب في الجنة. وروت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. هذا نص صريح، من رواه؟ الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. هذا رواه أحمد والنسائي. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام على ترعة؟ الترعة يقولون هي الروضة على مكان مرتفع، وقالوا لا تكون روضة إلا إذا كان ثمة ماء وعشب، إذا هناك عشب وماء والمكان مرتفع فيسمى ذلك المكان ماذا؟ روضة. وقوله عليه الصلاة والسلام رواتب، يقول هو أن قوائم منبره رواتب في الجنة، قوله رواتب جمع راتبة وهي القائمة المنتصبة. إذن هذا واضح لكم، وهذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، كرمه ربه بأمور كثيرة ومنها هذا. نأتي إلى مسألة مهمة للغاية وهي زيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. يقول الشيخ ابن باز ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، بعض الناس يعتقد أنها واجبة، قال ولا شرطا في الحج، يعني ليست شرطا في الحج، إذا حج الإنسان لابد أن يمر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم. انتبه لكلام الشيخ، ركز معي في كلام الشيخ، قال: بل هي مستحبة. انتبه، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. إذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش حكمها؟ مستحبة. ولذلك بعض الناس يقول، العلماء والمشايخ في السعودية يقولون حرام زيارة قبر الرسول. لا، ما أحد قال ولا أحد قال من علمائنا ومشايخنا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، بل يقولون مستحبة لمن زار المسجد النبوي. أما يقول الشيخ: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان في بلد إسلامي بعيد ويقول: أنا سأسافر من أجل أن أزور، ما قال المسجد النبوي، أزور ماذا؟ القبر النبوي، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر، لكن يسن له، انتبه لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن يسن لهذا شد الرحل لقصد المسجد النبوي الشريف. فإذا وصله، انظر إلى الاعتدال والوسطية عند الشيخ رحمه الله، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبري الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولو كان شد الرحال لقصد قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره مشروعا لدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشدنا إلى فضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. بعض الناس، ولاحظت هذا حينما أسافر إلى بعض الدول، يقول: بالله بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول له ماذا؟ أقول له: سلم من هنا، من مكانك هذا يصل سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا القول بمشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذ القبر عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك. يقول الشيخ ابن باز: بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. إذن نلخص مرة أخرى، هذه مسألة مهمة: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار المسجد النبوي؟ ما حكم؟ مستحب. لكن ما حكم شد الرحال لزيارة القبر؟ لا يجوز. إذن إذا أراد المسلم من بلدي من هناك يقول أنا أذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع ومستحب. فإذا وصل إلى المسجد النبوي استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هل ورد شيء من الأحاديث في مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء المحققون إنما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام كلها أحاديث ضعيفة، بل منها أحاديث موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ مثل من المتقدمين الدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء. وفي هذا الزمان نبه على ذلك، على ضعف هذه الأحاديث وأن عدد من الأحاديث موضوع أيضا، نبه على ذلك الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وشعيب الأرنؤوط وغيرهم. إذن هذه الأحاديث التي جاءت في فضل شد الرحال لقبر النبي لا تصح، ولا يعارض بهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما صح من الأحاديث التي تحرم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. أذكر لك بعض الأحاديث التي هي دارجة على ألسنة الناس في بلدان كثيرة، لماذا أذكرها لك وهي ضعيفة وبعضها موضوع؟ لتحذر الاغترار بها، كما قال الشيخ بن باز. الحديث الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا مشهور لكنه لا يصح. الحديث الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا لا يصح. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، هذا لا يصح. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا لا يصح. هذه كلها أحاديث لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر كما يقولون أمير المؤمنين في الحديث، يقول في التلخيص بعد أن ذكر هذه الأحاديث، قال أكثر بعد أن ذكر هذه الحديث قال: هذه الروايات كلها ضعيفة. ويقول الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، ولو كان شيء منها ثابت لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق الناس إلى العمل بها وتبيينها وبيانها لأمة الإسلام ودعوتهم إليها، لأن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه سبحانه وتعالى لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عن الصحابة شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، يعني شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية. ما هي الزيارة الشرعية؟ أنك تزور المسجد النبوي، فإذا زرت المسجد النبوي وأنت جئت من أجل المسجد النبوي يستحب لك زيارة ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننتقل هنا إلى مسألة مهمة: كيف تكون زيارتك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؟ هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فيقف، يعني هذا الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، انتبه، بأدب وخفض صوت، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ماذا تقول؟ بعض الأخوة يسألني بعد الدرس يقول ماذا أقول في زيارتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أن الإنسان يقف بأدب ويخفض صوته ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ما الدليل؟ يقول الشيخ ما في السنن أو في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الشيخ ابن باز وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خير خلق الله أو يا خيرة خلق أو قال يا خيرة الله يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. قال الشيخ ابن باز فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن باز ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تسلم على النبي وأيضا تصلي عليه لأنه متقرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه في سورة إيش؟ الأحزاب. قال الشيخ ابن باز ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني في الزيارة لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. لماذا قال يا أبتاه؟ قال أبو بكر لكن قال عند عمر يا أبتاه لأنه ابنه. ثم ينصرف ابن عمر بعد ذلك. هنا مسألة مهمة نبه عليها المشايخ ومنهم الشيخ ابن باز حيث قالوا هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. ننتقل إلى مسألة مهمة متعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقرر الشيخ ابن باز فيها منهج السلف بينه حيث بين الشيخ أنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي انتبه حياة برزخية انتبه أكمل من حياة الشهداء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حي حياة برزخية هل هي مثل حياة الشهداء؟ هي أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت يعني ليست مثل حياته قبل أن يتوفى ولا من جنس حياته يوم القيامة بل هي حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول فدل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ميت وأن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، لكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية التي هي أكمل من حياة الشهداء، كما أن موت الشهداء لا يمنع من حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه في سورة آل عمران. إذن انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى ما يقع فيه بعض الزائرين من أخطاء لابد أن ننبه عليها. والدين النصيحة يا أحبتي، أعظم خطأ مشاهد يرتكبه البعض عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لمن؟ لله، لا يطلب هذا إلا من الله سبحانه وتعالى، وطلبه من الأموات شرك بالله جل وعلا وعبادة لغير الله. ومعلوم أن دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا ما يفعله البعض يقول: يا رسول الله أنا مريض فاشفني، يا رسول الله أنا فقير أغنني، هذا كله لا يجوز، حرام، شرك. فلو سمعت إنسان وقع في هذا فقد وقع في شرك، والشرك إثم عظيم، فليحذر من هذا. وعلى الإنسان أن يتعلم التوحيد ومسائله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لا نبي يدعى من دون الله ومع الله، ولا ملك ولا ولي من الأولياء، وإنما يدعى الله وحده لا شريك له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعض الزوار يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الشيخ ابن باز ينبغي خفض الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يطيل القيام عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف المشروع. الله سبحانه وتعالى في توجيه الأمة في مخاطبة الرسول وجه الصحابة، نهى عن رفع أصوات الناس فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، وحثنا جميعا على خفض الصوت عند قبره عنده صلى الله عليه وسلم، كما حث الصحابة يوم كان النبي بينهم صلى الله عليه وسلم حيا على خفض الصوت وعدم الجهر بالقول، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا الخطاب لمن؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه في سورة ماذا؟ الحجرات. يقول الشيخ ابن باز عندما ذكر هذه الآية: اسمع لكلام المشايخ العلماء الموقرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتيك أحد ويقول: المشايخ في السعودية لا يجلون الرسول، يقول الشيخ ابن باز: وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخالف الأدب الشرعي. كذلك من المخالفات التي تقع من بعض الناس ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر رافعا يديه يدعو. أنت تأتيه وتقول: ماذا تفعل؟ أنت مستقبل القبر الآن وأنت تدعو، تدعو القبر. قال: لا، أنا ما أدعو الرسول، أنا أدعو الله. تقول له: لماذا تتوجه إلى القبر وتدعو؟ يقول: أنا أدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أتحرى الإجابة. فيقال له: هذا كله خلاف ما عليه علماء السلف وما عليه السلف الصالح جميعا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، بل هذا الفعل من البدع التي أحدثت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه كثير منكم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه. انظر، علي بن الحسين زين العابدين رأى رجل يدعو عند القبر النبوي فنهاه عن ذلك، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا أخرجه الحافظ المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. كذلك مما يفعله بعض الزوار من الأخطاء عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على هذا الخطأ الشيخ بن باز، أن يضع الزائر يمينه يده اليمنى على شماله مثل وضعها في الصلاة، يضعها فوق صدره كهيئة المصلي. فهذه الهيئة يقول الشيخ ابن باز وغيره من العلماء لا تجوز عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره. لماذا؟ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لمن؟ لله جل وعلا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيره من العلماء. وابن حجر جمع كلام العلماء في هذا في فتح الباري، إن أحببت أن تراجعه. كذلك من الأخطاء ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد، ويبدأ بتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، هذا من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. بل يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بل هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. صحيح، يعني من بعيد يتجه إلى قبر الرسول ويدعو، هذا جفاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن باز. والإمام مالك إمام دار الهجرة أنكر هذا العمل وما يشبهه، ثم قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. معلوم لكم يا أحبتي أن الذي أصلح أول هذه الأمة ما هو؟ السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين وأتباعهم بإحسان، وأتباعهم الذين تبعوهم بإحسان. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا التمسك بهذا المنهاج وأن يسيروا عليه. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الزائرين وفقهم الله لما يحب ويرضى التمسح بالحجرة النبوية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة النبوية أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة، كما قرر ذلك العلماء. إذن انتهينا من ذكر بعض الأخطاء، ولا أريد أن أتي على كل خطأ، لكن ننبه على المشتهر الذي يقع فيه بعض الزائرين. والزائر للمسجد النبوي ينبغي أن يحافظ على أن يصلي فيه الصلوات الخمس. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. وأن يحافظ الإنسان على الصفوف الأولى إن استطاع، ويجتهد في ذلك، وحتى أنه يعني يبكر حتى يغنم هذا الثواب العظيم. وكذلك الترغيب في الصف الأول وارد في السنة، يتذكر الإنسان هذا الفضل. لو يعلم الناس كما في الحديث، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا متفق عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بي أو وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، هذا أخرجه مسلم وأبو داود. وكذلك عن عائشة أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم، ترضى عن عائشة أمنا رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول أو قال المقدم حتى يؤخره الله في النار. لكن هذا الحديث حسن. الحديث في هذا المعنى كثيرة في الحث على الصفوف الأولى، وهي تعم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وسواء الصفوف هذه في الزيادة اللي في المسجد النبوي في الزيادة المباني المزادة أو في داخل المسجد النبوي المباني القديمة. هنا مسألة، هل أفضل أن تصلي في الروضة أو ميامن الصفوف؟ الشيخ ابن باز يرى أن الإنسان أفضل أن يصلي في ميامن الصفوف، هذا رأيه، ويرى أن هذا أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة، وأن المحافظة على التقدم في الصفوف وميامنها أفضل من الصلاة في الروضة، هذا رأي اجتهاد للشيخ. بعد هذا نتكلم عن حكم النوم في المسجد. ما حكم النوم في المسجد؟ بقي معنا كم؟ 10 دقائق. حكم النوم في المسجد، النوم في المسجد والاستلقاء فيه والمبيت فيه إذا كانت الأنظمة تسمح بذلك فهو عمل مباح، وقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس كلهم، فريق منهم. وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له، ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الشيخان. وعند الترمذي قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، وهذا رواه الترمذي. لكن هذا الجواز قلنا لا يعني أن المسجد يكون مقر للنوم دائم. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يرى كراهة النوم في المسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتخذوه مرقدا. ثم لابد كما قلت لكم من التقيد بالأنظمة الموجودة، متى يجيزون أو يسمحون بالنوم أو لا. وعندنا مسألة إنشاد الشعر في المسجد النبوي وغيره من المساجد، مر علينا تدارس هذه المسألة في صحيح مسلم حينما تدارسنا صحيح مسلم الذي سنستأنفه بعد أسابيع، إن الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون عندنا دورة علمية. الشعر يا أحبتي منه ما هو محمود، يعني في الحث على التقوى والنصائح النافعة والحكم البليغة، ومنه ما هو مباح يعني ليس فيه إثم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فإن كان الشعر مكروه أو محرم في خارج المسجد فهو أشد كراهة وتحريما في داخل المسجد، وإن كان الشعر محمودا فهذا محمود. أما إن كان الشعر مباح، شعر مباح لا مكروه ولا محرم، هذا ما اختلف فيه أهل العلم، كرهه بعضهم حتى لو كان مباح، بناء على أن المساجد محترمة وأنها لم تعد إلا للعبادة والذكر وقراءة القرآن، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. وفي ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا لفظ مسلم، وهذا القول مال إليه الحنفية والحنابلة، لكن ذهب الشافعية والمالكية والظاهرية إلى عدم الكراهة إلا إذا كان الكلام مكروها، الشعر مكروه. بماذا استدلوا؟ استدلوا على الإباحة لإنشاد الشعر المباح في المسجد، استدلوا بوقائع جرت، فالشعراء أنشدوا الشعر في المسجد النبوي في زمن الرسول، ومن أولئك حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وغيره، كما عند البخاري وغيره. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتورعون عن ذلك تورعا شديدا، والذي يطالع سيرهم يجد هذا بينا واضحا. لكن نقول القصائد التي فيها ترحيب بعالم أو بمسؤول، والقصائد التي تحث على طلب العلم وحفظ القرآن، وكذلك الشواهد النحوية، وكذلك الشواهد التي في البلاغة وليس فيها ما ينكر، هذا كله جائز، يعني يجوز للشيخ للعالم بدون كراهة أن يورد الشاهد النحوي من الشعر، وكذلك القصائد التي فيها حث، يعني إذا كان فيه مثلا تكريم للحفاظ وأحد الناس قال قصيدة ما في شيء إن شاء الله. يبقى عندنا حكم الأكل في المسجد. الأكل والشرب من المباح في المسجد، يقول النووي رحمه الله تعالى: ولا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه. أين ذكر النووي هذا؟ في المجموع. وأيضا يشهد لهذا ما كان يفعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكلهم في المسجد. لكن ينبغي أن يتنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أن يلتزم بالأنظمة في هذا الباب. الأمر الثاني أن يتجنب الإنسان أكل الطعام الذي فيه رائحة كريهة فيصطبغ المسجد بها ويؤذي الإنسان بها الداخلين إلى المسجد. وكذلك أن يتجنب الإنسان كثرة الأكل في المسجد، وكذلك أن لا يكون الأكل ظاهر متفشيا في الظهر والعصر والمغرب وبعد العشاء. وبعد ذلك كما قلت لكم أن يراعي الإنسان الالتزام بالأنظمة، يعني حتى الإنسان حينما يكون عنده سفرة للإفطار الصائمين يلتزم بالأنظمة ويرتب بما لا يشوش على المصلين ولا يأتي الإنسان بطعام فيه رائحة كريهة. يبقى عندنا فضل طلب العلم. روى الشيخان وغيرهما عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله عز وجل فأواه الله، هذا الذي جلس في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا الله منه، هذا الذي جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على فضل التعلم والتعليم في المساجد عامة، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كموامين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله؟ خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا أخرجه مسلم. معنى الناقة الكموى يعني الناقة العظيمة، عظيمة السنام. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا أخرجه الطبراني. وقال الهيثمي: رجاله موثوقون كلهم. وقال الألباني: صحيح لغيره. وهذا ذكر الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأيضا عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا هريرة مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذوا نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لم يبرح مكانه حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. أما بخصوص فضل التعليم والتعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليكم هذه البشارة التي رواها ابن ماجه وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وبقي معنا كم يا شيخ؟ بقي معنا دقيقة. حكم الخروج من المسجد بعد الأذان فيه قولان لأهل العلم: القول بالتحريم والقول بالكراهة. والراجح أن الإنسان يكره له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، إما وضوء أو استدعى لمريض أو عنده ظرف، وأما غير ذلك فلا يخرج إلا أن ينتقل إلى مسجد آخر فيه درس علمي، كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لخص لكم هذه المسألة وقبلها المسائل التي في فضل مسجد رسول الله وآداب زيارته. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فقها في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.